بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأقوال التي ذكرت في حكم معاملات الصبي قول كاشف الغطاء، ومحصله أمران. الأمر الأول أنه يترتب على المعاملة مع الصبي الإباحة للملك، فإذا تعامل الشخص البالغ مع الصبي معاملة كأن اشترى منه شيئا، فيترتب على هذه المعاملة حكم المعاطاة، وهو أن المبيع يكون مباحا له لا ملكا له. والوجه في ذلك أن جلوس الصبي مجلس الولي، كما إذا كان جالسا في المحل مثلا، جلوس الصبي مجلس الولي كاشف عن إذن الولي في إباحة التصرف بهذه الأمتعة. الأمر الثاني ترقى أكثر من ذلك وقال: بل يكون جلوس الصبي مجلس الولي كاشفا عن إذن من قبل الولي لهذا المشتري في إجراء المعاملة إيجابا وقبولا، كأن جلوس الصبي مجلس الولي يكشف عن إذن من الولي لا في التصرف في هذا المبيع بل في إجراء المعاملة، فيقوم الشخص البالغ هو وحده بإجراء المعاملة فيبيع وكالة عن الولي الذي انكشف إذنه بجلوس الصبي، يبيع وكالة عن الولي ويشتري لنفسه، فهو ينشئ الإيجاب ينشئ الإيجاب بالوكالة وينشئ القبول بالأصالة. هذا الكلام ناقشه الشيخ قدس سره وقال: أولا نناقش في الأمر الأول، وهو أن جلوس الصبي مجلس الولي كاشف عن إذن الولي في التصرف في المبيع على نحو الإباحة لا على نحو الملك. الآن الكلام في هذا الأمر الأول. الإباحة تحتاج إلى إنشاء، لأن الإباحة إباحة مالكية وليست إباحة شرعية، يعني ليست الإباحة في المقام حكما شرعيا، الإباحة في المقام إباحة مالكية يعني إذن من قبل المالك. بما أنها إباحة مالكية فالإباحة المالكية أمر إنشائي، يعني يحتاج إلى إنشاء من قبل المالك. إذا كانت أمرا إنشائيا فكيف حصلت؟ هل حصلت بإنشاء الصبي أو حصلت بكاشفية جلوس الصبي مجلس الولي عن إنشاء الولي؟ إذا قال كاشف الغطاء حصلت هذه الإباحة بإنشاء الصبي نفسه، يعني الصبي نفسه في جلوسه مجلس الولي أنشأ الإباحة، وهذا تصرف للصبي، وقد سبق الإجماع والنصوص على عدم نفوذ تصرف الصبي، فإنشاء الصبي للإباحة بنفس جلوسه مجلس الولي إنشاء الصبي للإباحة بنفس جلوس مجلس الولي لا يترتب عليه شنو؟ أي أثرين لما مر من أن تصرف الصبي لا أثر له بالإجماع وبالنصوص. وإذا كان المدعى أن جلوس الصبي مجلس الولي كاشف عن إباحة الولي، يعني الولي هو الذي أباح التصرف في المال، وإنما الكاشف عن إباحة الولي هو جلوس الصبي مجلسه، هذا مجرد كاشف لأنه إنشاء للإباحة. بناء على ذلك يسأل الشيخ ما هو وجه الكاشفية، يعني لا بد من وجود ملازمة عرفية بين جلوس الصبي مجلس الولي وبين إنشاء الإباحة، لا بد من وجود ملازمة عرفية كي يكون جلوس الصبي مجلس الولي إمارة دالة على إباحة الولي، حينئذ كاشف الغطاء رحمه الله لم يبين وجه الإمارية، يعني ما هو وجه إمارية هذا الجلوس على شنو؟ على إباحة الولي، هذا لم يبينه كاشف الغطاء. تلميذه صاحب المقابس المحقق الرشتي هو الذي بين وجه الدلالة ووجه الإمارية. منو؟ ما أدري شو السنة، مو بالي. تستريخ صاحب المقابس. صاحب المقابس قال هناك مقدمات أربع إذا التفت إليها يحصل لنا الوجه في كاشفية جلوس الصبي عن إباحة الولي. مقدمتان ترتبطان بباب المعاطات، ومقدمتان ترتبطان بمحل الكلام. أما ما يرتبط بباب المعاطات، المقدمة الأولى أنه سبق في باب المعاطات أن قلنا بأن المعاطات لا تتوقف على إنشاء أصلا، حتى لو ما أكو إنشاء يكفي في المعاطات إحراز الرضا. إذا أحرز من قبض على المال رضا مالك المال، يكفي في المعاطات إحراز الرضا. إذا ماكو زحمة هذا اسحب ما حد يرد، يعني ما في أحد ليش أجيبني. يكفي في المعاطات إحراز الرضا، يعني متى ما وصل كل من المالين، هذا سبق في باب المعاطات، متى ما وصل كل من المالين للطرف الآخر ولو بإطارة الريح، كما لو أطارت الريح كتابا إلى بيت شخص وأطارت الريح مقابل هذا الكتاب مثلا ثوبا إلى بيت شخص آخر، وعلم كل منهما برضا صاحبه في التصرف فيما تحت يديه، كفى ذلك. إذن المعاطات لا يشترط فيها إنشاء أصلا، لا يشترط فيها إنشاء لا من قبل شخصين ولا من قبل شخص واحد، بل لا يشترط فيها وجود شخص، يعني يكفي في تحقق المعاطات العلم بالرضا أو إحراز الرضا ما يحتاج العلم بالرضا، يكفي في تحقق المعاطات إحراز الرضا، وإن لم يكن هناك إنشاء لا من قبل شخصين ولا من قبل شخص واحد، صن شخص ما موجود، بل وصل كل من المالين لصاحبه ولو باتفاق من دون توسط أحدين، إذا أحرز الرضا تحققت المعاطات. هذه المقدمة سبقت. المقدمة الثانية التي سبقت في بحث المعاطات أنه يترتب على المعاطات الإباحة للملك، لأن مجرد الرضا لا يكفي في حصول الملك. إذا علمت بأن المالك راض بالتصرف في ملكه، العلم برضا المالك بالتصرف في ملكه محقق للإباحة وليس محققا للملك. إذن أيضا من المقدمات التي سبقت أن حكم المعاطات هو الإباحة للملك. هناك مقدمتان تتعلقان بمحل الكلام. المقدمة الأولى أنه جرت السيرة على التسامح في الأشياء اليسيرة، والمقصود بالتسامح في الأشياء اليسيرة أنهم يعتمدون في الأشياء اليسيرة على الإمارة المفيدة للظن، وإن لم تكن إمارة معتبرة شرعا. التصرف في الأشياء اليسيرة مو يحتاج إلى رضا المالك. عندما نريد أن نتصرف في الشيء سواء كان يسيرا أو خطيرا، إذا أردنا أن نتصرف في شيء فلا بد من إحراز شنو؟ رضا مالكه. في الأشياء اليسيرة اكتفى المتشرع بالإمارة المفيدة للظن برضا المالك وإن لم تكن إمارة معتبرة. يعني إذا حصلت إمارة تفيد الظن بأن المالك راض بالتصرف في ملكه وإن لم تكن هذه الإمارة معتبرة، يرتبون عليها أثر الإباحة. لا يشترطون في الأشياء اليسيرة ما يشترطونه في الأمور الخطيرة، من أنه لا بد من إحراز رضا المالك بعلم أو علمي. لا، في الأشياء اليسيرة لا يحتاج إحرازه إلى علم أو علميين، يكفي إحراز رضاه ولو بإمارة مفيدة للظن الشخصي. هذا هو معنى جريان سيرتهم على التسامح في الأشياء اليسيرة. التسامح يعني اعتمادهم على الإمارة المفيدة للظن. المقدمة الأخيرة أنه إذا كانوا يعتمدون في الأشياء اليسيرة على الإمارة المفيدة للظن، ما هو وجه هذا الاعتماد؟ يعني ما هو وجه جريان سيرتهم على ذلك؟ يقول الوجه في ذلك أنه غالبا في الأشياء اليسيرة السعر معلوم، وإن لم يكن معلوما على الأقل يعلمون بأن السعر الواقعي لا يزيد على هذا السعر بكثير، يعني بنحو فاحش لا يتسامح به. غالبا في الأشياء اليسيرة أسعارها معلومة، فأنا مثلا أشتري من الصبي مثلا بلي بقلة، أو أشتري مثلا من الصبي مثلا لنفترض شخاط أو ما أشبه ذلك، غالبا هذه الأشياء معلومة السعر أو أن السعر الواقعي لا يزيد عنها بنحو فاحش لا يتسامح به. العلم بالسعر دعا قيام سيرة متشرعية على الاكتفاء في الأشياء اليسيرة بالإمارة المفيدة للظن. بعد الالتفات إلى هذه الأمور الأربعة يكون جلوس الصبي مجلس الولي إمارة مفيدة للظن الشخصي بإباحة الولي، أن الولي أباح التصرف في هذه السلع، أباح التصرف في هذه الأمتعة، فيحق للطرف الآخر شنو؟ أن يتصرف فيها. هذا هو وجه إمارية جلوس الصبي مجلس الولي على إذن الولي وشنو؟ وإباحته. بعد هذا البيان الشيخ قدس سره يقول هذا حسن، هذا الكلام، هذا الكلام حسن، ولكن يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول بأنه لا يتعقل حصول الإباحة من دون إنشاء، يعني بأن يكون جلوس الصبي مجلس الولي كاشفا عن شنو؟ عن رضا الولي. انكشاف رضا الولي لا يفيد، لابد من شنو؟ لابد من إنشائه. لابد أن يكون جلوس الصبي مجلس الولي كاشف عن إنشاء الولي للإباحة، فإن الإباحة المالكية أمر إنشائي لا يعقل حصوله بمجرد الرضا، لابد من إنشاء. فإذا بالنتيجة انكشاف رضاه بجلوس الصبي مجلس هذا لا يجري، لابد من إحراز إنشائه. فإن قلتم خوب هو بإجلاس الصبي مجلسه أو تسليم الصبي للأمتعة، تسليم الصبي مفتاح الدكان مثلا، بهذا التسليم بهذا الإجلاس أنشأ الإباحة، أنشأها لكل من يتعامل مع الصبي وما أنشأها لشخص معين، لأنه مو معلوم من الذي يتعامل مع هذا الصبي. فالولي عندما سلم المفتاح أنشأ إباحة الأمتعة الموجودة في هذا الدكان لمن يتعامل مع الصبي، لكل من يتعامل لا لخصوص شخصين. لو قيل هكذا يقول الشيخ حينئذ هذا الأمر لا يندرج تحت المعاطات موضوعا، ولا يعلم شموله، ولا يعلم شموله للمعاطات حكما. أما أنه لا يندرج تحت المعاطات موضوعا فواضح، لأن المعاطات معاملة طرفينية، يعني ذات طرفين، المعاطات معاملة طرفينية ذات طرفين، وفي المقام المعاملة طرفية يعني قائمة بطرف واحد، حيث أن الولي أنشأ الإباحة لكل من يتعامل مع الصبي، خلاص تمت المعاملة بهذا الإنشاء، يعني إذنون. كما لو قال شخص أنا أأذن لأي شخص أن يدخل داري، مو معاملة، ليست معاطات، هذا إذنون. بالنتيجة لو حصل هذا المعنى، يعني أن الولي أباح بهذا التسليم الأمتعة لكل من يتعامل مع الصبي، ما يخالف، نحن لا نقول هذه إباحة وهذا إذن، لكن هذا ليس شنو؟ ليس معاطات، لأن هذه معاملة طرفية وليست معاملة طرفينية. فحينئذ اعتبار المقام من باب المعاطات خطأ، لأن هذا ليس من المعاطات جزما. فإن قلت ليس من المعاطات لكن يلحق حكمه المعاطف. يقول لا دليل عليه، لا دليل على أن هذه الإباحة المالكية التي تتحقق بطرف واحد يشمل حكمها باب المعاطات، بحيث يكون حكم المعاطات حكم هذه المعاملة. هذا لا دليل عليه ولا محرز له. إذن هذه المعاملة لا تنطبق على المعاطات موضوعا، ولا يحرز شمولها لها حكمان، لا نحرز ذلك. وبذلك يتضح الفرق بين محل الكلام وبين مثالين مثل بهما كاشف الغطاء. المثال الأول مسألة الهدية. قال لو أن الصبي صار واسطة في إيصال الهدية، صبي يوصل الهدية من المهدي إلى المهدى إليه. خب أنتم هناك ماذا تقولون؟ أنتم تقولون هناك إيصال الصبي إمارة كاشفة عن إهداء الولي، هذا الإيصال إمارة كاشفة عن إهداء الولي، كما قلتم، كأن كاشف الغطاء يقول هكذا، كما قلتم هناك في باب الهدية أن إيصال الصبي إمارة كاشف عن إهداء الولي، أيضا جلوس الصبي مجلس الولي في الدكان كاشف شنو؟ عن إذنه وإباحته. فهذا من هذا؟ يقول لا، فرق بين المقامين. لما؟ لأنه في باب الهدية المهدى إليه معلوم، يعني الولي ملك هذا الكتاب لشخص فلان، والصبي مجرد آلة في الإيصال. هنا بما أن المهدى إليه معلوم قبلت وساطة الصبي في الإيصال، أما في المقام المباح غير معلوم. أباح الولي أباح الولي المتاع لمن يتعامل مع الصبي؟ من الذي يتعامل مع الصبي؟ البالغ غير البالغ، السفيه غير، أباح لمن؟ لا يعلم إطلاق إباحته ولا يعلم قيود هذه الإباحة. فالمهدى إليه في باب الهدية معلوم، بينما المباح له في هذا المقام شنو؟ غير معلومين. فلا يصح قياس المقام على المثال في باب الهدية. المثال الثاني الذي ذكره الشيخ مسألة دخول الحمام القرمابة. إذا دخل مثلا القرمابة سابقا، الآن موجود في قم ولكن سابقا كان أكثر للناس يعتمد على القرمابة، إذا دخل الحمام ليسبح ما موجود صاحب الحمام أصلا، موجود طاسة صغيرة يخلي فيها المبلغ تومان أو تومانين ويدخل يسبح ويخرج. الكلام هو الكلام. هل أباح صاحب الحمام لشخص معلوم أن يدخل الحمام؟ لا. كما اعتمدتم هناك، مع أن هناك أصلا ماكو صبي أصلا، ماكو إلا طاسة، يعني حتى الطاسة حتى الطاسة صارت شنو؟ أكثر اعتبارا من الصبي. زين، هناك في مثل قضية الحمام اعتمدتم، قلتم هذه الطاسة إمارة على إذن صاحب الحمام باستخدام الحمام بشرط دفع عوض قدره كذا مشكل، واعتمدتم على هذه الإمارية، فليكن في المقام كذلك، اعتبروا الصبي طاستين. أكو أعظم من هذا؟ يقول لو قلتم بهذا نقول بأنه خب هذا يتم في الموارد التي جرت السيرة فيها على كفاية وصول العوضين. هنا جرت السيرة في القرمابات، جرت السيرة على كفاية وصول العوضين، يعني أن يصل الماء للمستحم بدخوله الحمام، وأن يصل المبلغ لصاحب الحمام عن طريق هذه الطاسة. جرت السيرة في مثل هذه الموارد على كفاية وصول العوضين وإن لم يحرز إنشاء وإن لم يحرز إباحة خاصة، هذا مما جرت السيرة عليه. فلو أردنا أن نعممه لأفعال الصبي نعممه في خصوص ما جرت السيرة فيه على كفاية وصول العوضين وإن لم يحرز الإنشاء لشخص معلوم. المناقشة الثانية، قال الشيخ: لو سلمنا أن ما ذكر مندرج تحت باب المعاطات موضوعان وحكمان، سلمنا بذلك أغمضنا النظر عن المناقشة السابقة، مع ذلك إنما يتم هذا فيما إذا علم الإذن، كما في باب المعاطات. في باب المعاطات نعلم، لا أننا نحرز ولو بإمارة مفيدة للظن، لا نعلم، نعلم بإذن المالك في التصرف في هذا الكتاب، أعطاني الكتاب وأعطيته مبلغ من دون كلام، فأنا أعلم بإذن المالك. إذا أردنا أن ندخل المعاملة مع الصبي في باب المعاطات، فباب المعاطات إنما قلنا فيه بالإباحة، وقال البعض بالملك المتزلزل، وقال البعض الآخر بالملك اللازم. لماذا؟ لوجود العلم بالإذن، بإذن شخص بالغ في هذه المعاملة. نقرأ هذا. قال كاشف الغطاء رحمه الله: بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة، عقد الصبي غير نافذ لا بالأصالة ولا بالوكالة، قال: ما لفظه؟ نعم عقده غير نافذ لكن تثبت الإباحة. نعم ثبت الإباحة في معاملة المميزين، يعني في التعامل مع المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن، يعني جلوسهم مجلس أوليائهم إمارة مفيدة للظن، حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا في المحقرات. هذا الأمر الأول الذي ذكره، وذكر أمرين كاشف الغطاء، هذا الأمر الأول واللي ناقش فيه الشيخ. الأمر الثاني ثم قال: ولو قيل بتملك الآخذ منهم، مو بس إباحة بل شنو؟ بل تملك. ولو قيل بتملك الآخذ منهم، كيف يتملك؟ لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات. مأذونيته الضمير يعود على من؟ على الآخذ، يعني لدلالة، هذا شيء مقدر، يعني لدلالة جلوس الصبي عن مأذونية الآخذ، يعني أن الآخذ مأذون، لدلالة جلوس الصبي على مأذونية الآخذ في جميع التصرفات، ومنها من التصرفات أن يكون موجبا وقابلا، يأخذ الشخاطة فيوجب عن المالك ويقبل عن نفسه، فيكون موجبا وقابلا. لم يكن هذا الكلام بعيدا. أما التصرف الآن، الشيخ صب اهتمامه على الأمر الأول وهو الإباحة، بعدين في آخر الكلام يناقش الأمر الثاني. أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع، يعني البيع اللفظي، أو المعاطات، فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور. كأنه يريد أن يقول أن هذا الإنشاء والإذن، أن هذا الإذن حصل من قبل من؟ من قبل الصبي أو من قبل الولي؟ إذا قلتم حصل هذا الإذن من قبل الصبي واستونا قائلين أن هذا تصرف من الصبي، والتصرف من الصبي لا أثر له بالإجماع وبالنصوص. هذا يشير إلى أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان التصرف يعني أن الولي هو الذي أنشأ المعاملة، إنما الولي أذن فيها، لكن المنشئ للمعاملة من؟ الصبي. أما التصرف والمعاملة الصادرة من الصبي بإذن الأولياء سواء كان هذه المعاملة على وجه البيع أو وجه المعاطاة، فهو الذي قد عرفت أنه يهو أنه يعني أن نفوذه خلاف المشهور والمعروف، حتى لو قلنا بأن شروط البيع لا تشترط في المعاطاة، حتى لو قلنا بأن المعاطاة لا يشترط فيها شروط البيع، مع ذلك هذا تصرف والتصرف لا ينفذ. حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة، لأنها يعني المعاطاة بالنتيجة تصرف لا محالة، وإن لم تكن بيعا ولا معاوضة لكنها تصرف، وتصرف الصبي غير نافذين. صار معلوم؟ الشق الثاني أن نقول لا، صن الصبي ما ينشئ شيء، صبي مجرد شنو؟ كاشف، لا ينشئ معاملتين. وإن أراد كاشف الغطاء بذلك أن إذن الولي ورضاه منكشف بمعاملة الصبي، مو هو المتعامل، منكشف بمعاملة الصبي، هو المفيد للإباحة لا نفس المعاملة. إذن الولي هو منشأ الإباحة وليس معاملة الصبي، لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي. بعضهم قال إذا أذن الولي للصبي بأن يعير ثوبه فالمعير من؟ هو الولي وليس الصبي، كذلك في المقام. فتوضيحه شنو معنى فتوضيحه؟ يعني أن كلام كاشف الغطاء ما بين لنا وجه الإمارية. قال جلوس الصبي مجلس الولي إمارة، فما هو وجه الإمارية؟ لم يبين لنا، لذلك رجعنا لكلام تلميذه صاحب المخابس لنعرف وجه الإمارية. فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته وهو صاحب المخابس بمقدمات أربع. الأولى أنه لما كان بناء المعاطات على حصول المراضات كيفما اتفق، يعني المعاطات ما تحتاج إلى إنشاء أصلا لا من قبل شخصين ولا من قبل شخص، يكفي فيها شنو؟ إحراز الرضا. هذه المقدمة الأولى. وكانت المعاطات مفيدة لإباحة التصرف خاصة، يعني لا تشمل الملك لا المتزلزل ولا المستقر. نعم. وهو مهدردها ويرد، هو الشيخ لا يقبل هذا أن المعاطات يكفي فيها المراضات كيفما اتفق، يقول لا بد من إنشائه، أنها إباحة مالكية والإباحة المالكية تحتاج إلى إنشاء، ما هو رده. وكانت المعاطات مفيدة لإباحة التصرف خاصة كما هو المشهور، هذه المقدمتان. الثالثة وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة. شنو معنى التسامح؟ هذه العبارة اللي جاية عطف تفسير للتسامح، والرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الإمارات المفيدة للظن، يعتمدون في الأشياء اليسيرة على الإمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات أو في غير المعاوضات. هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي، الغالب فيها جنو تعين القيمة، أن يكون القيمة معروفة، أو أن الاختلاف بين القيمة الواقعية والقيمة السوقية مثلا أمر يتسامح به عادتان ليس بنحو فاحش. فلأجل ذلك، لأجل هذه المقدمات الأربع، صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع، هذا مو بيع، من صورة البيع وصورة الشراء مع الشروط المذكورة اللي الآن ذكرناها، أشياء يسيرة، السعر معلوم وما أشبه ذلك. صح القول بالاعتماد عليه، بالاعتماد عليه في أي شيئين؟ ككاشفين، مو كمتعامل، ككاشفين عن الإذن والإباحة. كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار، شلون إذنه في دخول الدار كاشف عن إذن صاحب الدار، وكما يعتمد على إيصاله وفي إيصال الهدية إذا ظهرت، أما إذا واحد كذاب ما يعتمد عليه، لكن يعني يقولوا إمارات الصدق ظاهرة عليه فيكون إيصاله إمارة كاشفة عن شنو؟ عن رضا المهدي. بل ما ذكرنا، بل ما ذكرنا يعني هنا في التعامل مع الصبي أولى بالجواز من الهدية. إذا في باب الهدية يجوز، في المقام من باب أولى. ليش؟ لأن الهدية تمليك وفي المقام إباحة. إذا اكتفينا في الملك بهذه الإمارة فلنكتفي فيها بالإباحة، في الإباحة من باب أولى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه في باب الإباحة، في باب الإباحة بل أولى بالجواز من الهدية من وجوه أن الإباحة أعم من اليسيرة والخطيرة. أنتم في باب الهدية تكتفون بوساطة الصبي مع أنه قد تكون الهدية خطيرة، فكيف لا تكتفون به في الأشياء اليسيرة؟ وقد استند فيه يعني في مسألة الهدية في التذكرة إلى تسامح السلف، وبالجملة فالاعتماد في الحقيقة ليس على فعل الصبي بل على الإذن المستفاد. شنو عبارة عندكم تنيني؟ المالك؟ يعني لابد مقصوده من حال المالك، يعني من حاله في إجلاس الصبي مجلسه، يعني هذا الإذن لم يستفد من قوله وإنما استفد من حاله، يعني أنه أجلس الصبي مجلسه. وبالجملة فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك، يعني من إجلاس الصبي مجلسه لا على قوله في الأخذ والإعطاء، مع البناء على ما هو الغالب من كونه ضد ضمير على من؟ على المالك، من كونه صحيح التصرف. لو قال واحد قل لعل المالك سفيه ولذلك أجلس الصبي مجلسه، يقول لا، غالبا يكون المالك صحيح التصرف. فالاعتماد على إذن المالك لا على قول الصبي ومعاملته، من حيث أنه معاملة صبيين. وكثيرا، وهذا يعني ليس خاصا بالمقام، هذا له عدة أمثلة، وكثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من غير وجود ذي يد، أصلا إنسان ما موجود، فضلا عما إذا أكو إنسان موجود وهو الطفل، من غير وجود ذي يد أصلا مع شهادة الحال بذلك أنه أجلس الطاسة مجلسه، كما في دخول الحمام ووضع الأجرة عوض الماء التالف في الصندوق المعد للأجرة، وكذا في أخذ الخضار الموضوع للبيع وشرب ماء السقائين ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لها، وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها، كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات، يعني مو خاص باب المعاوضات، حتى في غير المعاوضات، كما مثلا يعتمد، كما يمثل الشارع في الصلاة مثلا في البساتين، بستان مفتوح مثلا ومكان مهيأ، ظاهر الحال انهم يرضون بدخول شخص للصلاة فيه مثلا. فالتحقيق، بعدنا في عبارته هو صاحب المقابض، فالتحقيق ان هذا ليس مستثنى من كلام الاصحاب، يعني مو أننا قاعدين نخصص كلام الأصحاب، نقول الأصحاب يقولون تصرف الصبي غير نافذ إلا في المحقرات. لا، هذا مو استثناء. ليش؟ لأننا لا نقول بنفوذ تصرفه في المحقرات، نقول تصرفه في المحقرات كاشف عن إذن وليه، لأن تصرفه نافذ. فكلامنا ليس تخصيصا لكلام الأصحاب ولا منافيا له، خارج أصلا موضوعان عن محط كلام الأصحاب. ولا يعتمد على ذلك في مقام الدعوى، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر عدم الرضا. هنا كأنه يريد يشير إلى نكتة في باب القضاء، وهو أنه في باب القضاء المشهور عند المتقدمين في تحديد المدعي والمنكر، إذا تداعى طرفان أيهما المدعي وأيهما المنكر، المشهور عند المتقدمين أن المدعي من خالف قوله الظاهر، والمنكر من وافق قوله الظاهر. كأنه بناء على هذه الكبرى في المقام، الظاهر مع من؟ الظاهر مع الصبي، يعني ظاهر الحال وهو إجلاس الولي الصبي مجلسه، ظاهر الحال من إجلاس الولي للصبي مجلسه أن الصبي مأذون، فظاهر الحال كون الصبي مأذونان. لو اختلفا بعد ذلك، يعني اختلف المالك الأصلي مع من؟ مع هذا المشتري، فقال مثلا، قال المالك أنا لا أرضى وما أذنت لي لهذا الصبي، هل يعتبر المالك مدعي؟ ليقول أنا ما رضيت وما أذنت، باعتبار أن قول مخالف للظاهر ظاهر الحال، وأن من يدعي صحة المعاملة وهو المشتري يعتبر شنو؟ منكر لموافقة قوله للظاهر. هل هذا الظهور الذي اعتمدنا عليه الآن في الإباحة نعتمد عليه في باب القضاء، حيث أن التمييز هناك بين المدعي والمنكر بأن المدعي من خالف قوله الظاهر والمنكر من وافق قوله الظاهر، هل نعتمد على هذا الظهور في باب القضاء كما نعتمد عليه في الإباحة؟ يقول لا، لأننا فرضنا أن هذا الظهور غير معتبر، فكيف نعتمد عليه في باب القضاء؟ ظهور مفيد للظن وليس ظهورا معتبرا، ظهور مفيد للظن اعتمدنا عليه في إباحة التصرف فقط. لما اعتمدنا عليه في إباحة التصرف؟ لجريان السيرة عليه، لا أننا نعتبره إمارة حتى نعتمد عليه في باب القضاء أيضا، يعني في تمييز المدعي عن المنكر. يشير بهذه الجملة إلى هذه النكتة. ولا يعتمد على ذلك، يعني على هذا الظهور ظاهر الحال في مقام الدعوى، يعني في تمييز المدعي عن المنكر، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه، يعني المالك الأصلي، وأظهر عدم الرضا. انتهى. وحاصله، يريد الشيخ يلخص كلامه، وحاصله أن مناط الإباحة ومدارها في المعاطات ليس على وجود تعاط قائم بشخصين أو حتى بشخص واحد منزل منزلة شخصين، بل مناط الإباحة على تحقق الرضا، وإن لم يكن هناك إنشاء لا من قبل شخصين ولا شخص، بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله. بحيث لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق بدون واسطة شخصين كإطارة الريح ونحوها، فتراضيا بعدئذ على التصرف، كيف نعلمنا بالرضا؟ بإخبار صبينا أو بغيره من الإمارات كالكتابة ونحوها مثلا، علمنا أن كل منهما يرضى للآخر بالتصرف في مالكه، كان هذا معاطاة مع أنه ماكو إنشاء أصلا، مع ذلك يحصل به المعاطاة. ولذا، يعني لأجل ذلك، كان وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهدي بالتصرف بل بالتملك، لأن المهدي تملك مو بس أنه أباح، كافيا. كيف صارت كافية وصول الصبي أو إيصال الصبي؟ كيف كان كافيا؟ لأنه لا يشترط الإنشاء بل يكفي شنو؟ إحراز الرضا في إباحة الهدية بل في تملكها. وفيه الآن الشيخ يناقش الأمر الأول، كل الأمر الأول لا الأمر الثاني وهو كونه موجبا وقابلا، لا يناقش الأمر الأول وهو حصول الإباحة. وفيه أن ذلك حسان، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء. هذا هو مربط الفرائض، أن المعاطاة تتحقق بإحراز الرضا وإن لم يكن هناك إنشاء، هذا لا ما نقبله، لأن حكمها هو الإباحة المالكية، والإباحة المالكية أمر إنشائي، فلا بد من إنشاء من قبل المالك، لا يكفي إحراز الرضا، هذا هو أول الكلام، من دون إنشاء والاكتفاء فيها بمجرد الرضا. كأنما الشيخ يفترض أن صاحب المقابس يدافع، يقول لا الإنشاء موجود، لما نكتفي بإحراز الرضا، نشترط الإنشاء مثل ما أنت تقول، لكن الإنشاء موجود. كيف حصل الإنشاء؟ ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي، نفس الدفع إنشاء للإباحة، مدفوعة بأن هذا الإنشاء إنشاء إباحة لشخص غير معلوم، هو ما شخص من المباح، لعل الشخص الذي يتعامل مع الصبي لا يقبله المالك، صح ولا لا؟ لعل المتعامل مع الصبي سفيه، لعل المتعامل مع الصبي غاصب، لعله لا يريد أن يبيح له المالك، هذه إباحة لشخص غير معلوم. ومثله يعني الإباحة لشخص غير معلوم، غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع العلم بالخروج الموضوعي، يعني هذا لا ينطبق على المعاطاة موضوعا ولا يحرز انطباقه حكما، لا ليس من المعاطاة موضوعا، واضح، لأن المعاطاة طرفينية اثنين وهذا طرف واحد، إذن لشخص غير معلوم هذا طرف واحد، فهذا لا يدخل تحت المعاطاة قطعا، كذلك لا يشمله حكم المعاطاة. لما؟ لأننا لا نحرز هذا الشمول، هذا أمر جرت السيرة عليه، لا نحرز جريان السيرة في ذلك المورد. وبه يفرق بين ما نحن فيه والمثال الذي استشهد به، ومسألة إيصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن في مثل الهدية دعوى كون دفعه إلى دفع من؟ دفع المالك المال المهدى إليه، يعني إلى الصبي للإيصال، يكون هذا الدفع بنفسه إباحة للمهدى إليه أو تمليكان، كما ذكر أن إذن الولي للصبي في إعارة الثوب إذن من قبل الولي في انتفاع المستعير. ليش قبلنا في الهدية؟ لأن الشخص هناك معلوم، وهنا الإباحة شخص غير معلومين. وأما دخول الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة، الأمثلة اللي ذكرها، فلو حكمنا بصحتهما، كأن هذا هم دفع دخل، ما يحتاج لا حاجة في إحراز الإباحة إلى كون الشخص معلوما، هذا دفع دخل، تمو تقولوا أنه إباحة، سلمتم بأن دفع المال إباحة، لكن قلتم إباحة لشخص غير معلوم، ما يحتاج أن يكون معلوما، بدليل أنه ما جرت السيرة عليه في الحمامات من أنه يكتفون في الإباحة بهذه الإباحة التي هي إباحة في الجملة لشخص غير معلوم، مثل ما اكتفيتم هناك اكتفوا بها هنا، هذا دخل، دفع دخل. وأما دخول الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة، فلو حكم بصحتهما بناء على ما ذكرناه من أنه جنوب، من أنه يكفي في يعني يكفي ذلك في حصول المعاطاة، بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضات الخالية عن الإنشاء، انحصر صحة وساطة الصبي فيما يكفي فيه مجرد وصول العوضين. ما هو الذي يكفي فيه مجرد وصول؟ ما هي الضابطة؟ ضابطة جريان السيرة، يعني فيما جرت السيرة فيه على كفاية وصول العوضين دون ما لا يكفي فيه. والحاصل أن دفع الصبي المال وقبضه بحكم العدم، فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفاق، يعني ما جرت السيرة فيه على ذلك، بل فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول وإلا فلا. ثم إن هذه المناقشة الثانية لنفس الأمر الأول، ثم إنما ذكر لو سلمنا أنه من باب المعاطات ويشمله حكم المعاطات مختص بما إذا علم الإذن لا ما إذا ظن به، مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي سواء كان هذا الآذن وليا أم كان غيره. وأما ما ذكره